بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: حدثنا يوسف النجدون وبكسر الجيم وضم الشين معجمة وهو أبيض الوجه والرب لفظ أعجمي. قوله: والجد وجهي، أي قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمجشون لقب معرب عن لفظة فارسية، واللفظة الفارسية هي أي مهكون، ومعناها كما سمعتم أبيض الوجه تشوبه حمرة. وهذه تطلق، هذا اللقب يطلق على يوسف وعلى ابنه وعلى ابن أخيه كما بينا سابقا. ثم بعد ذلك انتقل الشارح لشرح حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا فيه ذكر ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح في قيام الليل. وهذا الدعاء ليس مقتصرا على قيام الليل، وإن وقع التصريح به فقد جاء التصريح أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الفريضة. وهذا البيان، الرواية التي أخرجها مسلم من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وهي الرواية التي معنا برقم 201، فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة فقال، فذكر الصلاة ولم يحدد هل هي الفريضة أم النافلة. في حديث محمد بن مسلمة عند الإمام الترمذي فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي تطوعا، وذكر الدعاء نفسه. وفي رواية عند ابن حبان فيها: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. وهذا ما أفادته أيضا رواية الإمام الدارقطني أبي الحسن علي بن عمر: كان إذا ابتدأ الصلاة الفريضة وذكر الدعاء نفسه. فإذا قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء، هذا الدعاء يذكر في الفريضة والنافلة. ولكن ذكر الإمام ابن الجوزي وغيره نقل كلامه وأقره أن المسبوق إن جاء فما ينبغي أن يختار أطول الأدعية، بل إن غلب على ظنه أنه لا يدرك الفاتحة فإنه يبتدئ صلاته بالفاتحة دون دعاء الاستفتاح، لأنه متى تزاحمت المسنونات والأركان أو الفرائض في المحل الواحد فإن العاقل بلا شك إنما يختار الفريضة على النافلة. فإن شك المأموم هل يدرك أم لا يدرك، أو إن صلى خلف إمام لا يطيل الصلاة ويسرعها، فحينئذ لا بأس لو ابتدأ بالفاتحة. وجميع الأحاديث الواردة في الباب حجة على مذهب المالكية، إذ لا يرى المالكية الاستفتاح البتة. المالكية يبدؤون الفريضة والنافلة بالفاتحة بأم الكتاب، وتسبقها البسملة والاستعاذة، حتى مالك كان يكره البسملة وكان يقول: أيريد أن يذبح؟ أيريد الذي يصلي أن يذبح حتى يبسمل؟ فالبسملة ليست آية عنده. والصواب الذي تبين معنا من خلال ما مضى ومن خلال أحاديث الباب أن دعاء الاستفتاح سنة ثابتة في غير ما حديث، ودعاء الاستفتاح يذكر في الفريضة والنافلة وفي قيام الليل. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بشرح غريب ما ورد واستنباط ما يلزم من فوائد من هذا الحديث، فلنسمع كلامه. بدأه بقوله: وجهت وجهي، قال: أي قصدت بعبادتي، أي أخلصت عبادتي لك يا الله، فلا أريد بها إلا وجهك، فقد وجهت وجهي إليك، فصرفت وجهي وعملي ونيتي إليك. ولذا الذي يبتدئ الصلاة وهو لا يريد الإخلاص فصلاته مردودة مرفوضة، بخلاف الذي بدأ بالإخلاص فدخلها الرياء فإنه يرقص منها مقدار ما دخل. من ابتدأ بالإخلاص ثم دخل عليه الرياء فإنه ينقص من صلاته بمقدار ما دخل من رياء، كالعجب. وقد يهلك العجب القائم والصائم والعارف، ولعله يحبط العمل. ولذا كان بعض السلف يقول: لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. فالمناجي المصلي يناجي ربه ويبدأ كلامه بقوله: وجهت وجهي. لمن وجهت وجهك؟ للذي فطر السماوات والأرض. وهنالك صلة وثيقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فالله خلقنا، الله عز وجل أوجدنا، فهو المتصرف فينا، فالذي يخلق يملك، والذي يملك يتصرف ويأمر بما شاء. من ملك شيئا تصرف فيه كيفما شاء. فنحن كما أننا عباد لله بالاضطرار، فاستعيذ منا من كان عبدا لله تعالى بالاختيار. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قال الشارع: أي ابتدأ خلقها. ولا بد من تقييد، لا بد من قيد الفاطر الخالق على غير مثال سابق. الخلق فرق بينه وبين البارئ، البارئ الذي يخلق أول مرة، والفاطر الذي يخلق على غير مثال سابق. ومطلق الخلق معناه الإيجاد من العدم، وبينه وبين البارئ والفاطر خصوص وعموم. فإن كان هذا الذي قد وجد من العدم على غير مثال سابق فيسمى، فهذا هو الفطر. فالسماوات والأرض خلقت على غير مثال سابق، ولذا يقال فاطر السماوات والأرض، يقال فاطر السماوات والأرض. فقول الشارع ابتدأ خلقها فلا بد من تقييده بقيد على غير مثال سابق. وفي هذا الدعاء تضمن يفيد أني أعرضت في صلاتي عما سواك، فإني في صلاتي لا أبتغي إلا الأجر منك. ومن لم يتقن النية، وقد كان أبو شام المقدسي يقول: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد من مساجد المسلمين عالما لا يدرس الناس إلا أمر النية. أمر النية عظيم، والناس لما يتركون النية تثقل عليهم الصلاة وتصبح الصلاة عادة لا يجدون لذتها. ومن أحسن حسنات أعمال القلب النوايا، والإنسان لا يوفق للنوايا النية الطيبة إلا إن كان مرضية عند الله سبحانه وتعالى. فأنت في صلاتك تذكر نفسك منذ البداية أنك مخلص فيها، هذا عمل قلبي، ثم سرعان ما هذا العمل يترجم عن اللسان في المخاطبة لفاطر السماوات والأرض، تقول: أنا أخلصت يا ربي عملي، وجهت وجهي إليك، وأنا بريء، أنا بعيد عن كل نية لا أريد فيها وجهك. وهكذا سائر الطاعات وسائر العبادات، موفق من كان له نية حسنة في أكلته وفي نومته وفي شربته، فضلا عن أن تكون له نية حسنة في طلبه وفي تحصيله وفي تدريسه وفي تعلمه وفي تعليمه وفي أمره وفي نهيه وفي خطبته وفي حتى في لبسته حتى في تعطره، تكون له نية حسنة نافعة. هذا الذي يتعود أن يحسن في النية لا يحسن، لا يقدر أن يؤذي الملائكة ولا أن يؤذي الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الحسنة والاحتساب، فالأمر خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: لا ثواب لمن لا حسبة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: